مسلم في صحيحه على ما فيه من بعض الشيء في الاضطراب في حديث فاطمة بنت قيس. فإن صح حديث الجساسة فإنه لا معارضة، إذ يمكن أن يقال هذا عام وحديث الجساسة خاص. عندك فيها شيء؟
رأيتكم يا شيخ
الشرح لي.
قوله أرأيتكم هو بفتح المثنات لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير ثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرواية بمعنى والرواية بمعنى العلم أو البصر. والرؤية يا شيخ قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد إذ ذاك. وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة. والله أعلم.
خلاص
ما عندك شيء؟ نعم.
قد احتج البخاري ومن قال والجمهور على خلافه.
ايش؟ احتج البخاري؟
قد احتج به البخاري.
نعم.
من قال بقوله على موت الكبر والجمهور على خلافه، ومن قال به اجاب عن الحديث.
وين الجمهور؟ اقول اين الجمهور؟
الصوفي.
دعوه. اين كان جمهور الصوفيين؟ نعم.
ومن قال به اجاب عن الحديث لانه من ساكن البحر فلا يدخل في الحديث.
هذا بحر في السماء. سبحان الله. يعني اللي يعتقد قبل ان يستدل لا بد يستدل.
ومن قال ان معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه
ضيق الدعوة.
وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض البلدة التي هي فيها، وقد قال الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة يريد المدينة. وقوله ممن هو على وجه الأرض أراد الملائكة. قال الإمام إن قلت ما تقول ليس على الأرض قلت فهو ليس على وجه الأرض بل في السماء أو
من النوادي. لا واضح من السماء هذا ما من رفعه الله إليه. نعم.
إن كنت فما قولك في إبليس قلت هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء وفي النار. والمراد من من هو الجنسي والله أعلم. قلت هذه كلمات تعصب ولا يرد على هذا إلا بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا بإبليس. فإن مراده صلى الله عليه وسلم ممن هو على ظهر الأرض
إلا بعيسى ولا لا بعيسى؟
لا بعيسى.
صح.
ولا يرد على هذا لا بعيسى عليه الصلاة والسلام ولا بإبليس. فإن مراده صلى الله عليه وسلم ممن هو على ظهر الأرض أمته. وقرائن تدل على ذلك منها قوله أرأيتكم ليلتكم هذه، وكل من على هذه على وجه الأرض من المسلمين والكفار أمته. أما المسلمون فإنهم أمة إجابة، أما الكفار فإنهم أمة دعوة. عيسى وخضر عليه الصلاة والسلام ليس داخلين. وأما الشيطان فإنه ليس من بني آدم. فقال ابن بطال إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تخترم الجيل الذي فيه هم فوعظهم بقصر أعمالهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمال من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاري في من فيما انفرد به من أبي بردة أو عن بردة من أبي بردة عن 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 أبي ب
كاسية مبتدأ على القول بأن رب زائدة. نعم دام هم مراد الرسول لا يعيش مع السنة، المراد على رأس مئة السنة من الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد. هنا الوقت الذي كانوا فيه على الأرض في تلك الليلة. نعم هي معلوم يعني فيما بعد ربما يعيشون أكثر. نعم ما هو صحيح كيف أقول ليس بصحيح هذا، البحر يعتبر من الأرض. ما في أمة الحديث ما في أمة ما في أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. إيه ما فيها أمة.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه.
نام إيش؟
ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
هذا الحديث ليس فيه ما ذكره المؤلف السمر في الليل، ليس فيه لك هذه الكلمة ثم قام ثم قال نام الغليم، لكن الحديث الأول فيه، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس أن يتحدث العالم أو يلقى العلم بعد صلاة العشاء فيكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعدها مخصوصا بذلك، أي بما إذا كان لمصلحة شرعية أو كذلك لإناس الضيف ونحو هذا. والله المستعان، الآن أكثر الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، تجدهم يسهرون في الليالي كلها إلى بعد منتصف الليل، وإذا جئتهم في أول النهار وإذا هم نيام. اللهم أعلم. نعم.
ب...
نعم. ايش؟ نعم. هو ألقاها علي؟
لا يا شيخ.
نعم.
حتى يكون هما كانوا تقصدها كل
ها؟ ايش؟ ايش؟
أقول أنه ألقاها علي.
نعم.
يعني هو لا شك أنه علم ابن عباس أن الذي قال ذلك عمر. بس يكون هذه مصيبة كانت وقت أحفاظ.
نعم. هو هذا رأيه. وهذا رأيه. وليس بالحديث أنه ذكره أمامه. لا لا معنى واحد معروف ما هو الذي خال. سليم
ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع
اذنه. نعم.
وقام ولم يكن يتوضا.
نعم. كان النبي عليه الصلاه والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا كان من خصائصه أنه لا ينتقض الوضوء بنومه. عده العلماء من خصائصه. نعم. نعم. يمكن في يشير إلى رواية أخرى. أما هذا أي يمكن أشار إلى رواية أخرى أنه تحدث الساعة. نعم.
باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون.
هذا هو الشاهد قوله ويحفظ ما لا يحفظون. وعلل ذلك بأن المهاجرين كانوا تجارا يشتغلون بالتجارة وأن الأنصار كانوا يشتغلون بأموالهم ومزارعهم وبساتينهم وغير ذلك من أموالهم. وأنه رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه يعني يكفيه أن يشبع. فلهذا كان أكثر حديثا من غيره. ولكن نعلم أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة فإنه أكثر من, 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 من أبي هريرة. أبو هريرة أسلم سنة كم؟ 70 أو آخر سنة. وأبو بكر كان معه من حين البعث يعني سابقا عن أبي هريرة في 10 سنوات 13 قبل الهجرة ولا 20 سنة في 20 سنة 13 قبل الهجرة و7 بعدها. فلا بد أن نسمع من الرسول أكثر. لكن سبق لنا في الدرس الماضي أن أبا هريرة أكثر تحديثا وليس أكثر حديثا لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بالخلافة فكان الاتصال به قليلا وكان هو أيضا اتصاله بالناس قليلا. أما أبو هريرة فعمر وصار الناس يأخذون منه. نعم. ايش؟
اقول يطعنون في ابي هريره في هذا الحديث.
نعم.
انه قال اصحاب رب الشفاء بطنه.
نعم. يعني معناه انه يكتفي بطعامه عن التجاره هذا مراد. والظاهر ان الذي اعترض منه بها اعترض عليه بهذا اكبر منه بطنه. نعم.
Thank you.
الرسول أخبر بأن آخر هذه الأمة يلعن أولها. يجب أن تستر كفيها وقدميها، ولو صلت مكشوفة القدمين أو الكفين فصلاتها باطلة. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، يجوز أن تكشف كفيها وقدميها، فإن حصل الاحتياط هو أحسن، وإن تساهلت فنرجو أن لا يكون به بأس. القدمين ما فصل الكعب، لا مو الكعب ليس من القدم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم.
الباب ما هو الباب؟
باب حفظ العلم.
نعم،
باب حفظ العلم.
نعم. كيف؟
حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن
وش اللي ما قريه خالد باب ما قرأنا نعم ها وهو هنا الآن مشكلة راح درس نخليه بالسياسة اقرأ الحديث عنه
حدثنا أحمد
ها قبل باب حفظ العلم
يعني نرجع إلى الحديث الثاني في
اي نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها جواز بيتوتة الإنسان في بيت غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما بات في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره على ذلك. ومنها أيضا جواز بيتوت الإنسان عند الرجل وأهله، ولكن هذا لا بد أن يكون بعد إذنهما، فإذا بات الإنسان عند الرجل وأهله وأهله من محارمه فلا حرج، كما فعل ابن عباس وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى أربع ركعات أخذ بعض الراحة لقوله ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، يريد بالغليم عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه، ثم قام يعني قام يصلي. فمن فوائد أيضا أنه يجوز للإنسان أن يبتدئ الصلاة منفردا ثم ينوي الجماعة بعد الافتتاح، أي في أثنائه، أي أن ينتقل من انفراد إلى إمامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أول صلاته منفردا ثم كان في آخر صلاته إماما. وهذه الانتقالات فيها عدة صور وفيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه لا يمكن أن ينتقل المنفرد إلى إمامه لا في الفرض ولا في النفل. وأجاب عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأنه لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده علم من ذلك، أي أنه كان يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه. ومنهم من قال يجوز في النفل دون الفرض، واستدل لجوازه في النفل بحديث ابن عباس، وقال احتمال أن الرسول علم أنه سيصلي معه بعيد لقوله نام الغليم، والأصل عدم ذلك أيضا. والقول الثالث الجواز في الفرض والنفل، وحجة هذا القول أنه لا دليل على المنع، وإذا جاز في النفل جاز في الفرض، لأن هذه القاعدة أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وهذا القول هو الراجح، أي أنه يجوز أن يبتدئ الصلاة منفردا ثم يكون في أثنائها إماما، لأنه ما دام ثبت في النفل فالفرض كذلك إلا بدليل. ثم أي مانع يمنع؟ أليس الإنسان ينتقل من إمامة إلى انفراد، وينتقل من إمامة من كونه مأموما إلى كونه منفردا؟ فإذا جاز هذا فليس كل هذه الصور. والصواب أن جميع الصور جائز، يجوز أن ينتقل من إمامة إلى انفراد، ومن انفراد إلى إمامة، ومن إمامة إلى ائتمام، ومن ائتمام إلى إمامة. مثال من إمامة إلى ائتمام قصة أبي بكر حين صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أحس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفة خرج إلى المسجد وصلى بالناس إماما، وأبو بكر إلى جنبه لكنه مؤتم به. وكذلك يجوز أن ينتقل من إتمام إلى انفراد، مثل المسبوق إذا سلم الإمام انتقل من إتمام إلى انفراد، وكذلك بالعكس من انفراد إلى إتمام، كما لو صلى رجل وحده ثم جاء الجماعة فصلوا ثم انتقل معهم فلا حرج. والمهم أن جميع الانتقالات جائز، لأنه إذا جاز في عدة صور دل على عدم المنع في مثل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يجب أن يصلي عن يمين الإمام إذا لم يكن عن يسار أحد؟ في هذا نعم، بمعنى أنه لا يجوز أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه، في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه يجوز أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينه عنه، ولم يكن فيه إلا مجرد الفعل وهو إدارة ابن عباس، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهذا خيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه يجوز أن يصلي الإنسان عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكنه خلاف الأصل. ومن علماء من قال إنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، وقال إن هذه حركة في الصلاة، والحركة الأصل فيها أنها مكروهة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه إلا لمصلحة أرجح منه. وعلى كل حال فالاحتياط أن لا يصلي أن يساره مع خلو يمينه، لكن لو جاءنا رجل يسأل بعد أن فعل قال إنه صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه قلنا إن صلاته صحيحة ولا نتجرأ أن نقول صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، لأن الدليل على الوجوب، لأن الاستدلال بالحديث على الوجوب فيه شيء من الضعف. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف منفردا مع عدم كمال الصف. ما تقولون؟ نعم، يقولون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذار ابن عباس من خلفه فبقي لحظة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام منفردا. نعم، لكن هذا ليس بالصحيح. هل ابن عباس وقف وصلى؟ أبدا، بل هذا مرور من خلف الإمام لما هو أكمل من موقفه الأول. ولكن أحيانا يتوارى للإنسان أن النص فيه دليل على ما يقول، أو يتعسف الدليل على وجه مستكره من أجل أن يؤيد ما يقول. والصحيح أن الصلاة خلف الصف فيها تفصيل، إن كان الصف تاما فالصلاة صحيحة، وإن لم يكن تاما فالصلاة باطلة. وجه ذلك أن الأصل في المصافة الوجوب، وأنه يجب أن يكون الإنسان مع المسلمين في الصف، هذا هو الأصل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأمره من رآه يصلي منفردا أن يعيد الصلاة. ولكن الواجب يسقط بإيش؟ في العجز عنه، وهذا عاجز، ماذا يصنع إذا وجد الصف تاما؟ فسقط بالعجز. وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا بإعادة الصلاة، فنقول هذه قضية عين. فهل الرجل، ما ندري، إذا كنا لا ندري فلنحمله على الصورة التي تكون فيها صلاته غير صحيحة، وهو أن يكون الصف لا غير تام، أن يكون الصف غير تام. والمعروف أن قضايا الأعيان لا يمكن أن يخصص بها العموم لأنها تحتمل. فالصواب الذي ذكرنا، وهو اختيار شيخ سامي بن تيمية رحمه الله، اختيار شيخنا محمد بن سعد، وهو تقتضيه جلة تجتمع به، إن من صلى منفردا خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، ومن صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان له في الصف فإنه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء وإن استغرق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى سمع خطيطه أو غطيطه، يعني صوت النائم، ولم يتوضأ، خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ولو استغرق. وهذا أحد الأقوال في المسألة، والمسألة فيها ثمانة أقوال، يعني نقض النوم للوضوء فيه ثمانة أقوال. ثمانة أقوال، نعم، لأن العلماء رحمهم الله لكل مأخذ. وأقرب الأقوال إلى الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهي في النوم مظنة الحدث. فإذا كان يعلم من نفسه أنه لو أحدث الأحس فقد ارتفعت المظنة وحل محلها اليقين فلا ينتقض النوم. وإذا كان لا يعرف، يعني لو أحدث لم يحس بنفسه، وجب عليه أن يتوضأ. ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو جالسا متكئا أو ساجدا أو قائما، الحال حال النائم غير معتبرة، المعتبر هو إدراكه للحدث أو عدم إدراكه. فإن كان يدرك الحدث لو حصل فالنوم ناقض الوضوء، وإلا فلا. نعم. طيب هل في هذا دليل على جواز تصغير؟ هل في حديث دليل على جواز تصغير الغير؟ نعم. إيه؟ نعم يقول نعم يجوز بشرط أن لا يتأذى بذلك، فإن تأذى بذلك فلا. فمثلا لو قال لمن اسمه محمد يا حميري، إن هذا التصين عندنا ما يقال محيميد، يقال يا حميري، وحمد يا حميد، الرجل يرجيك. نعم لو قلت له هذا وهو لا يتأذى بذلك فلا بأس. نعم. وقال بعض أهل العلم إن هذا التصغير لا يراد به التهوين من الأمر أو التحقير، يراد به التمليح. نعم يراد به التمليح، مثل ما يقولون الآن بدل كيس يقولون كويس. نعم معنى مصغر لكنه يراد به التمليح. نعم. نعم المثال رجل يصلي منفرد وحده ثم حضر الجماعة، فلما رأى الجماعة دخل معه، فهنا انتقل من انفراد إلى ائتمام. وش ترى لا لا ما يهم يجلس ينتظر، المهم انتقل من انفراد إلى ائتمام، كان منفردا ثم صار مؤتما. لا ما استأنف، إذا استأنف ما انتقل. لا لا إذا استأنف بارك الله فيك ما انتقل. نعم 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 ما دمنا يقولون إن المظنة تنزل منزلة المئنة واليقين ما لم ترتدع بيقين. نعم لا سؤال واحد ثاني. يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة يعني اليقين ما لم ترتفع بيقين، بمعنى لما كان يغلب لما كان هنا الأصل أن النوم إذا حصل الحدث ولم يتيقن أن الحدث لم يحصل فينزل هذا منزلة اليقين. نعم يا سلامة. لا يعني إذا قام المسحوق لقضاء ما فات فإنه يقوم منفردا منتقلا من إتمام إلى انفراد، وليس من السنة أن يدخل معه أحد، ولا من السنة أيضا أن يجتمع هو والذي حضر معه في جماعة، لكن الفقهاء قالوا أنه يجوز وبعضهم قال لا يجوز. لا صحيح أنه لا بأس به لكن تركه أفضل. هنا أخذنا ثلاثة.
قال في باب حفظ العلم: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى، قال: ابسط رداءك، فبسطته، قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فضمنته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه.
هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما شكى إليه أبو هريرة أنه ينسى قال: ابسط رداءك، فبسطه فغرف بيديه ولم يذكر المغروف، والظاهر أنه صنع كالغارف، يعني قال هكذا ووضعه في الرداء، ثم قال: ضمه، فضمه إليه فما نسى حديثا بعده، ما نسى، بل يقول ما نسى شيئا بعده، يحتمل شيئا من الحديث أو مطلقا. ففيه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حصلت هذه البركة بما صنع. نعم. إذا أخذنا من قبل.
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم.
هذا إيش؟ البلعوم. الشاهد من هذا قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. الوعاء ما يحفظ به الماء أو اللبن أو نحو ذلك. أحد الوعاء ما يتعلق بالشريعة، ما يتعلق بالشريعة بينه رضي الله عنه ونشره. وأما الثاني فهو ما يتعلق بالخلاف، وكأنه رضي الله عنه خاف من الفتنة التي تشمله وغيره، فلذلك أخره. ولا نقول كتمه، أخره وهو لم يتكلم في هذا الكلام، لم يتكلم بهذا الكلام في آخر رمق من حياته حتى نقول إنه لم يبث، بل تكلم به مبكرا، ولعله أخر بثه إلى وقت لا تفشى فيه الفتنة. ماذا يقول الشارع على هذا؟ الحديث كله.
قوله وعاء، قوله حفظت عن، وفي رواية الكشميهني من بدل عن، وهي أصرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قوله وعاءين أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال أي نوعين من العلم. وبهذا التقرير يندفع إيراد من زعم أن هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا أكتب، وإنما مراده أن محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعاءين. ويحتمل أن يكون أبو هريرة أملأ حديثه على من يثق به فكتبه له وتركه عنده، والأول أولى ووقع في المسند عنه.
حتى الأول لا حاجة إليه، هو لا يريد وعاءين أن كتابه، مراده يعني نوعين من العلم.
ووقع في المسند عنه حفظت ثلاثة أجربة بثت منها جرابين. وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد. ووقع في المحدث الفاضل.
ماذا؟
عندي الفاضل.
وقع في المحدث الفاضل للرام هرمزي
فاصل.
وقع في المحدث الفاصل للرام هرمزي من طريق منقطعة عن أبي هريرة خمسة أجربة، وهو إن ثبت محمول على نحو ما تقدم. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشر. قوله بثثته بفتح الموحدة والمثلثة وبعدها مثلثة ساكنة تدغم في المثنات التي بعدها، أي أذعته ونشرته. زاد
الأمان
ثاء
يعني أحسن فوق ثلاث نقط كذا، وإذا كانت شينا عليها ثلاث نقط ماذا تسمى؟ معجب. الشين المعجب. طيب
زاد الإسماعيلي في الناس قوله قطع هذا البلعوم. زاد في رواية المستملي قال أبو عبد الله يعني المصنف البلعوم مجرى الطعام، وهو بضم موحدة، وكنا بذلك عن القتل. وفي رواية الإسماعيلي لقطع هذا يعني رأسه. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أي قطع أهل الجو رأسه إذا نعم وإنما أراد أبو هريرة وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها
ما وسعه
كتمانها نعم ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها كتمانها لم كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألف، ويعترض عليه من لا شعور له به.
الظاهر لما قررته أولا إن مسائل تتعلق بالخلافة وراء وخاف من إظهارها الفتنة، وكما قلت لكم ليس هذا آخر حديث له عند آخر رمح، فلعله بينها فيما بعد. نعم.
باب الإنصاط للعلماء.
نعم. ودع في بعض طرق لأنه تحدث ساعة عند أهل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لو نشر الوعاء اللي عنده الوعاء الثاني حديث ما بينها إلا في مكان.
يعني
تحصل فتنة. ما دام القاعدة عند أنه لو أحدث الأحس ما يشكل على أي حال.
باب الإنصاط للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الإنصات والحديث استنصات، فيقال إذا كان يطلب من الناس أن ينصتوا فإنصاتهم بالمطالب من باب أولى. فالمشروع للإنسان إذا سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينصت ليستمع وينتفع، والقرآن من باب أولى، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن إذا كان مشتغلا هو بمثل ذلك كقارئ يقرأ وإلى جنبه قارئ آخر فإنه لازمه الاستماع، وكذلك الحديث. وفي هذا دليل على قول العالم أو الواعظ للناس أنصتوا، وأنه لا يعاب عليه إذا قال أنصتوا أو قال انتبهوا مثلا، فلا عيب في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب استنصات الناس. نعم.
بعض الناس يحتج يعني إذا قلت لماذا تشغل الأغاني في السيارة، يقول إذا شغلت القرآن تكلم أأثم، لذلك هل يقال لو يعني شغل القرآن وإن تكلمت يعني؟
يقال شغل القرآن ولا تتكلم.
يعني يحتاج يقول مثلا
لابد ان يتكلم. طيب قل انت الان شغل الاغاني ولا تكلم، اليس لك ان شاء الله الاغاني مو بتابعه؟
لا يقول استطيع اتكلم في وسط
يعني خلال، لكن تابع يا اخي، لو كان ما يتابعها ما شغل تابع، وبعضهم يمكن يهز راسه ولا في جسمه ايضا، وبعضهم يضرب بالاصبع على الدركسون ولا شيء. لا يا اخي
يعني وجوبا الصلاه وجوبا؟
نعم. لا هو لا اللغو في القرآن لا يجوز كما يصنع الكفار في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاستماع فهو على سبيل الاستحباب، لكن إذا كان لا أحد يعني ينصت، ورأينا أننا لو فتحنا الراديو مثلا على القرآن أو المسجل على القرآن أن الناس يستثقلون القرآن.
من فضلك اقلب الشريط.